بدأ بهداه، أما بعد فأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين. أيها الإخوة الكرام، حياة الخليل عليه السلام كانت مليئة بجلائل الأعمال، دعوة إلى الله عز وجل وترغيبا للعباد في دين الله، وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وعمارة للأرض بالذرية الصالحة التي تعبد الله، وتنقلا في فجاج الأرض مرة في العراق ومرة في الشام ومرة في مصر ومرة في الحجاز، وكل هذا هو عبد لله مطيع، فاستحق صلوات الله وسلامه عليه أن يكون خليلا للرحمن، وأن يثني عليه ربه جل جلاله بأنه ذو قلب سليم، إلى غير ذلك من صفات الكمال التي كان ختامها أن جعل الله له لسان صدق في الآخرين. ومن أجل الأعمال التي باشرها الخليل عليه السلام بمعونة ولده أن شرع في بناء بيت لله يؤمه المؤمنون ويقصده الموحدون من كل فج عميق. هذا البيت المبارك كما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن إبراهيم عليه السلام لما جاء زائرا لولده في مكة قال له: يا إسماعيل، إن الله قد أمرني بأمر. فقال له إسماعيل: امضي لما أمرك ربك. فقال له أبوه: وتعينني؟ قال له إسماعيل: وأعينك. قال له: إن الله قد أمرني أن أبني له بيتا في هذا المكان، وأشار إلى ربوة أي إلى تلة مرتفعة، فشرع في البناء، جعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم عليه السلام يبني. فلما ارتفع البناء جاءه إسماعيل بذلك الحجر ليرقى عليه، وهو الذي عرف فيما بعد بمقام إبراهيم، وهو الذي ذكره ربنا جل جلاله في القرآن حين قال: فيه آيات بينات مقام إبراهيم، أي أن المقام واحد من تلك الآيات التي في البيت الحرام لكنه أعظمها، وسمي مقاما لأن الخليل عليه السلام قام عليه. ولما قام عليه متما ذلك البناء صارت آثار قدميه في ذلك الحجر وكأنهما محفورتان، كأنهما حفرتا حفرا فيه. وربنا جل جلاله ذكر ذلك فقال: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إن أول بيت وضع للناس، أول بيت ارتفع على وجه الأرض من أجل أن يكون مكانا مخصوصا لعبادة الله عز وجل، للذي ببكة، بكة ومكة. أما بكة بالباء اسم على علم على البلد الحرام، وسميت بكة لأنها تبك من ظلم فيها، أي تدق عنقه، بكة. وأما مكة بالميم وهو الاسم المعروف مكة زادها الله شرفا، فهي مشتقة من قول العرب: مككت العظم إذا مصصت مخه، مككت العظم إذا مصصته وبالغت في مصه حتى بلغت مخه. قيل: وسميت مكة مكة لأنها تمتص ذنوب الحجاج. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ذنوبه تمص مصا في ذلك البلد الحرام. وأما الكعبة فالكعب في اللغة هو الناتئ المرتفع من كل شيء، ولذلك سمي العظمان الناتئان عند مفصل القدم مع الساق كعبين. وسميت الفتاة إذا برز نهداها كاعبا، ومنه قول ربنا جل جلاله: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب. الكواعب جمع كاعب، وهي الجارية. الفتاة إذا برز نهداها. وفي آية أخرى يقول الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. هذه الأشياء الله جل جلاله جعل بها قوام حياة الناس. الكعبة البيت الحرام، وصف الكعبة بأنها بيت حرام. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قوام حياتهم بوجود هذه الكعبة، زادها الله شرفا. فإبراهيم عليه السلام بنى ذلك البيت العتيق الذي أعتقه الله من أن يتسلط عليه جبار، وجعله مثابة للناس وأمنا يفدون إليه وقد عظمت ذنوبهم وكثرت سيئاتهم، فيطوفون به تائبين ضارعين، فيقبل الله عز وجل توبتهم ويمحو خطيئتهم. وقد اختلف أهل العلم من أول من بنى الكعبة. ظاهر القرآن أيها الإخوان بأن الذي بنى الكعبة أولا هو الخليل وبمعونة ولده إسماعيل عليهما السلام، لكن بعض أهل العلم قالوا لا، بل أول من بنى الكعبة الملائكة عليهم الصلاة والسلام. وذلك حين قال الله لهم: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فكان الجواب الإلهي: إني أعلم ما لا تعلمون. الملائكة عليهم السلام استغفروا الله مما قالوا، وطافوا بالبيت المعمور الذي هو في السماء السابعة، طافوا بالبيت المعمور مستغفرين، فقال الله لهم: ابنوا لي بيتا في الأرض، من أذنب من عبادي فطاف به غفرت له. قول آخر بأن أول من بنى الكعبة هو آدم عليه السلام، قالوا، ويدل على ذلك أن الله جل جلاله قال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد. معنى ذلك أن القواعد كانت موجودة، لكن الطوفان لما غمر الأرض في زمان نوح عليه السلام، من بين ما غمر البيت الحرام فزال بنيانه وعمي على الناس مكانه، إلى أن جاء جبريل عليه السلام فبين لإبراهيم، كما قال ربنا جل جلاله: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي بينا له المكان الذي يبني فيه البيت. فما زاد إبراهيم عليه السلام على أن حفر حتى ظهرت تلك القواعد فرفعها وأظهرها للناس. لكن كما قلت لكم، الظاهر والعلم عند الله تعالى أن إبراهيم هو أول بان. ثم لما فرغ من البناء أمره الله عز وجل بأن يدعو الناس إلى الحج، قال له: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. رجالا جمع راجل، أي على أرجلهم، بدليل قوله بعدها: وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. والضامر هو البعير المهزول. فإبراهيم عليه السلام قال: يا ربي، وأين يبلغ صوتي؟ يعني أنا لو أذنت بالحج صوتي ما يبلغ إلا مكانا قريبا. قال الله عز وجل: يا إبراهيم عليك الأذان وعلي البلاغ. فقام عليه السلام على جبل أبي قبيس وقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فأجابه كل من كتب الله له الحج، حتى من كانوا في أرحام أمهاتهم وفي أصلاب آبائهم، قالوا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. فإبراهيم عليه السلام هو الذي أذن في الناس بهذه الشعيرة التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم خامسة أركان الإسلام، فلا تمام للدين إلا بها، ومن فرط فيها مستطيعا فلا شك أنه آثم. ولذلك علماؤنا المالكية رحمهم الله حين يذكرون مسوغات رد الشهادة، من لا تقبل شهادته من الناس، يذكرون من بينهم من اتصل وفره وقوته إلى 70 سنة فلم يحج وإن كان بالأندلس. يعني لو أن إنسانا بلغ 70 سنة مع سعة عيشه وتيسر حاله ووفرة قوته، صحته كويسة، بلغ 70 سنة فلم يحج، هذا الإنسان ترد شهادته، لأن دينه ناقص وهو مفرط في أمر الله عز وجل الذي قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي قوله سبحانه: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ذكر المفسرون أقوالا ثلاثة. القول الأول بأن هذه الآية من آيات الوعيد، من آيات الوعيد التي لا تحمل على ظاهرها كسائر نصوص الوعيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، كقوله: لا يدخل الجنة قاطع، ونحو ذلك. القول الثاني بأن الكفر هنا مقصود به الكفر الأصغر، وهو كفر النعمة، كفر النعمة. ثم القول الثالث حمل الآية على ظاهرها، وأن من فرط في الحج مع استطاعته فإنه يخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله. وذكروا في ذلك أثرا عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أوجه إلى هذه الأمصار رجالا ينظرون كل من كانت له جدة أي سعة فلم يحج، فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين. ولذلك نقول أيها الإخوان: من استطاع الحج فليتعجل، كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما يقول: سأحج في عام آت، سأحج إذا بلغت 40، سأحج إذا خرجت على المعاش كما يقولون، هذا خطأ. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض الصحيح وتضل الراحلة وتعرض الحاجة. يعني أنت الآن والحمد لله فتي قوي، العام الآتي الله أعلم، يقلب الله الليل والنهار، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، جل جلاله يصح سقيما ويسقم صحيحا ويغني فقيرا ويفقر غنيا ويعز ذليلا ويذل عزيزا. فإبراهيم عليه السلام نادى في الناس بالحج. أيها الإخوة الكرام، يسن لمن طاف بالبيت حاجا أو معتمرا أن يركع عند المقام ركعتين خفيفتين يقرأ فيهما بعد الفاتحة بالكافرون والإخلاص. لأن الله عز وجل أمرنا فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، في قراءة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقد كان ذلك بمشورة المحدث الملهم سيدنا عمر رضي الله عنه، كان يقول وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقلت يا رسول الله لو حجبت نساءك فإنه يدخل عليهن البر والفاجر، فنزلت وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وغاضب رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، فدخلت عليهن فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فقالت إحداهن يا ابن الخطاب فينا واعظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما فينا واعظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعظنا أنت؟ يعني إحدى النساء قالت إحنا ما محتاجين لكلامك، فعندنا خير واعظ وأعظم واعظ من البشر وهو سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فنزلت عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، نزلت الألفاظ التي تكلم بها عمر رضي الله عنه. المقام كان ملتصقا بالكعبة، كان ملتصقا بجدار الكعبة. لما كان في زمان عمر وكثر الناس بعدما فتحت الأمصار ودخلوا في دين الله أفواجا، صار زحام عند الكعبة يضايق الطائفين، فأخر عمر رضي الله عنه المقام عن جدار الكعبة قليلا من أجل أن يوسع المطاف للناس ولا يتضايقون بالمصلين. ثم بعد ذلك تتابعت العهود إلى أن صار المقام في مقامه هذا، وقد بني عليه أو صنع عليه جدار ذهبي ومخلوط بشيء من الزجاج، لكن كل من نظر فيه وجد آثار أقدام الخليل إبراهيم على نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الإخوة الكرام، إبراهيم لما بنى الكعبة دعا قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، وقال رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وحرم مكة بأمر الله عز وجل، جعلها حرما آمنا، حرما بمعنى كل من دخلها فإنه يأمن من إنسان أو غيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، فهي حرم من عير إلى ثور، عير جبيل عند ذي الحليفة عند الميقات، وثور جبل عند أحد، يعني ما بين المشرق والمغرب حرم، فهي حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. ونبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن إبراهيم دعا لمكة، دعا لمكة بهذه الأدعية التي في القرآن، ومثلها دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم اجعل فيها ضعف ما جعلت في مكة من البركة. اللهم بارك لنا في تمرها ومدها وصاعها. دعا للمدينة بالبركة، وهذه البركة في المدينة أيها الإخوان لا تزال ملحوظة إلى يوم الناس هذا. كل من سكن في المدينة يريد الله عز وجل ويريد رضاه ويريد أن يعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وحين قال من استطاع منكم أن يموت بها فليمت، فإن من مات بها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. هذه المدينة المباركة التي نورت برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح قال أنس بن مالك رضي الله عنه ما رأيت يوما أضوأ ولا أنور من يوم قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وما رأيت يوما أبأس ولا أظلم من يوم توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. قدم المدينة يوم الاثنين ضحى فأنار منها كل شيء، وتوفي يوم الاثنين ضحى فأظلم فيها كل شيء، وما أن نفضنا أيدينا من تربته حتى أنكرنا قلوبنا. فالمقصود بأن المدينة في الحرمة كحرمة مكة، يعني مثلما أن مكة لا ينفر صيدها فكذلك المدينة، مثلما أن مكة لا يعضد شجرها فكذلك المدينة، مثلما أن مكة نتوقع فيها الذنوب والخطايا فكذلك المدينة، وزيادة على ذلك نوقر أهلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. آخر تلك الأعمال أيها الإخوة الكرام بناء المسجد الأقصى. إبراهيم عليه السلام فرغ من بناء المسجد الحرام، رجع إلى بلاد الشام، وبعد حين بنى المسجد الأقصى. الحديث رواه الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. بين بناء المسجد الحرام وبناء المسجد الأقصى كم؟ 40 سنة. ولذلك نحن نعظم هذه المساجد الثلاثة التي بناها أنبياء. المسجد الحرام بناه الخليل، والمسجد النبوي بناه الخليل محمد صلى الله عليه وسلم، ثم المسجد الأقصى بناه الخليل أيضا إبراهيم عليه السلام، ثم جدد بناءه سليمان بن داود على نبينا عليهم صلوات الله وسلامه. ونقف عند هذا الحد إن شاء الله. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.